بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 76 من دروسنا في كتاب مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الله تعالى: ثم قفينا، ولقد آتينا موسى الكتاب، وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات. طبعا هذا يعني شيء من حقائق الدين وحقائق العقيدة، أن الله عز وجل قد أرسل موسى أولا بالكتاب. طبعا سيدنا موسى واحد من المرسلين والأنبياء، هناك من سبقه في النبوة والرسالة وهم كثر، وهناك من لحق به أيضا في النبوة والرسالة وهم أيضا كثر. لكن لما كان الخطاب مع بني إسرائيل، وكان سيدنا موسى من أشهر أنبياء بني إسرائيل وأوضحهم رسالة، وهو الذي جاء بالتوراة، ذكره ربنا عز وجل في هذا المقام. قال: ولقد آتينا موسى الكتاب. إذن أعطيناه النبوة، والله عز وجل زاده على بقية الأنبياء أن أرسل معه كتابا وهو التوراة. ثم قفينا على آثاره بالرسل، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وقفينا من بعده بالرسل، وجعل الأنبياء يأتون من بعده قفاه، يعني جعل يتبع قفاه واحدا تلو الآخر. والله يقول: وقفينا من بعده بالرسل. طيب الرسل عمليا كثر، وبعضهم كانوا قبل سيدنا موسى، كيف يذكر الله الرسل؟ قال: أطلق الرسل وأراد بهم خصوص من جاءوا بعد سيدنا موسى، وهم أيضا كثر، وكان قبل آخرهم سيدنا عيسى، وكان آخرهم النبي صلى الله عليه وسلم.
ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة.
طبعا هنا الكتاب المعهود المعروف، لأن الخطاب مع بني إسرائيل، وهم يعرفون أن الكتاب الذي أنزل على موسى هو التوراة، فليسوا بحاجة إلى أن يعين لهم اسم الكتاب.
آتاه جملة وقفينا من بعده
بالرسل. يعني لم ينزل الكتاب التوراة منجما كالقرآن الكريم، لذلك قريش لما جاء القرآن منجما تعجبوا. ليه؟ لأنهم اعتادوا أن الكتب التي تأتي من عند الله عز وجل تأتي دفعة واحدة. نعم، وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فعابوا عليه ذلك. ليه؟ لأن الكتب التوراة أنزلت مكتوبة على موسى دفعة واحدة. القرآن الكريم أنزله الله منجما.
وقفينا من بعده بالرسل، يقال قفاه إذا اتبعه من القفا، نحو ذنبه من الذنب، وقفاه به إذا أتبعه إياه.
يعني إما أن نقول للذي يتبع الشخص التابع، أن نقول قفاه اتبعه، أو قفاه جعله يلحق به،
يعني وأرسلنا على أثره الكثير من الرسل، وهم يوشع وإشمويل وشمعون وداود وسليمان وشعياء وأرمياء وعزير وحزقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم.
طبعا كل هؤلاء كانوا من الأنبياء والرسل الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل.
وآتينا عيسى بن مريم البينات، هي بمعنى الخادم.
سيدنا عيسى لم يكن من بني إسرائيل طبعا، لأنه ليس له أب، وإنما ينسب إلى أمه عيسى ابن مريم. وقال إني يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. لاحظوا ما قال لقومه كما قال موسى، وإذ قال موسى لقومه، هنا قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. فجاء عيسى وكان خاتم الأنبياء التي أرسلت إلى بني إسرائيل خصوصا، ثم بعد ذلك جاء نبينا عليه الصلاة والسلام فبعث للخلائق كلهم.
وآتينا عيسى ابن مريم البينات، هي بمعنى الخادم، ووزن مريم عند النحو.
وآتينا عيسى ابن مريم، كلمة مريم ما معناها؟ الخادم. وإنما سميت مريم لأنها كانت تخدم في بيت المقدس. نعم. وإذ قالت امرأة رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني جعلتها خادما في بيت المقدس فسميت مريم. إذا المريم هو الخادم.
ووزن مريم عند النحويين مفعل، لأن فعيلا لم لأن فعيلا لم يثبت في الأبنية. في الأبنية
كلمة فعيل مريم، نعم، إنه هذه ما وزن مريم، وزنها مفعل مريم، لا نقول إنه الميم أصلية والوزن فعيل. نعم.
البينات المعجزات الواضحات.
لذلك كلمة مريم كانت وصفا ككلمة خادم، ثم صارت على من؟ على السيدة مريم أولا، وعلى كل من سمي بهذا الاسم بعدها، وهو من الأسماء المكرمة المعظمة عند المسلمين أكثر مما هو معظم عند غيرهم.
البينات المعجزات الواضحات كأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والإخبار بالمغيبات.
طبعا ما أرسل نبي إلا أعطاه الله من الآيات والبينات ما على مثله آمن الرسل، يعني الله عز وجل دائما يؤيد الأنبياء والمرسلين بالمعجزات، وهي خوارق للعادات تنزل منزلة قول الله تعالى صدق عبدي فيما يبلغ عني. وكان كل نبي تأتي معجزته متناسبة مع المجال الذي كان قومه فيه، يعني معروفين بهذا الاختصاص. لذلك في عهد موسى كان الأمر في السحر، فجاءت معجزته تناقض هذا السحر وتتغلب عليه. هم حاولوا أن يقلبوا الحبال إلى حيات تخييلا، فالله عز وجل أعطاه العصا وقلبها حية واضحة جلية قلبا حقيقيا وليس تخييلا. لذلك أعطي موسى معجزة تتناسب مع السحر الذي كان في قومه. وكذلك عيسى أعطي من معجزات إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وكذا بما يتناسب مع الطب الذي كان قومه مشهورين به في ذاك الزمان، لتكون المعجزة أوضح وأجلى وأنصع، لئلا يبقى للناس على الله حجة بعد هذه المعجزات.
وأيدناه بروح القدس.
إذن أعطاه الله تبارك وتعالى البينات، وأيضا أيده بروح القدس. ما هو روح القدس؟ طبعا عندنا أقوال في ذلك. في من قال إن روح القدس هو السر الذي كان يبرئ عيسى به الموتى ويحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. وهناك من قال روح القدس هو جبريل. نعم.
وأيدناه بروح القدس أي الطهارة.
القدس أو أي الطهارة. فالقدوس هو المطهر المنزه عن النقائص كلها. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي نطهرك. فالأرض المقدسة هي الأرض المطهرة، والمكان المقدس هو المكان المطهر.
وبالسكون حيث كان مكي.
قدس بسكون الدال. قراءة أخرى قراءتنا القدس. نعم.
أي بالروح المقدسة كما يقال حاتم الجود،
يعني أن يضاف حاتم إلى الجود، مع أنه يعني حاتم هو يدل على الجود. قال وكذلك هنا الروح روح القدس أي الروح المقدس. حاتم الجود أي حاتم الجواد.
ووصفها بالقدس للاختصاص والتقريب، أو بجبريل عليه السلام لأنه يأتي بما فيه حياة القلوب.
سبحان الله، كما أن الأجسام تحيا بالروح التي هي من أمر الله، كذلك القلوب يحييها ربنا عز وجل بهذا الروح، ولذلك سمي القرآن روحا. وكذلك قيل إن روح القدس هو الإنجيل. لماذا؟ لأن أيضا الأمة في عهده كانت تحيا بالإنجيل كما تحيا هذه الأمة بالقرآن.
وذلك لأنه رفعه إلى السماء حين قصد اليهود قتله، أو بالإنجيل.
طبعا هذه الحادثة أيها الإخوة نحن نثبتها ونعتقدها، ربما الغير الأديان الأخرى لا يقولون بها. نحن لا نقول إن عيسى قد صلب، وإنما نقول لما جاء اليهود لقتله ألقى الله شبهه على غيره فقتل غيره، أما عيسى بن مريم فإنه رفع إلى السماء. طب شو عرفنا نحن؟ نحن ما كنا نقول أخبرنا بذلك العليم الحكيم بآية واضحة، قال الله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. إذن لم يقتل سيدنا عيسى وهو الآن حي لا يزال في حياة الدنيا، طبعا في حياة خاصة لا يعني أن يخضع لكل مقومات حياتنا، وسينزل في آخر الزمان ليتم الأجل الذي قدره الله له، ثم يموت لتنتهي حياته الدنيوية بذاك الأجل.
أو بالإنجيل كما قال في القرآن روحا من أمرنا.
ما شاء الله.
أو بسم الله الأعظم،
وهو روح القدس، وأيدناه بروح القدس أي بسم الله الأعظم الذي كان يحيي به الموتى ويبرئ به الأكمه والأبرص. فالله عز وجل اسمه الأعظم، إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب.
أو بسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى بذكره. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى تحب أنفسكم استكبرتم تعظمتم عن قبوله.
بعد أن امتن الله عز وجل على بني إسرائيل بهذه النعم الدينية الكبرى، إرسال سيدنا موسى وبقية الأنبياء والمرسلين الذين أرسلوا خصوصا لبني إسرائيل، وكان ربما يجتمع أكثر من نبي في عهد واحد كما حصل في موسى وهارون، ثم بعد ذلك أعطاهم الله التوراة وأعطاهم الله الإنجيل وأرسل إليهم سيدنا عيسى، ثم بعد ذلك أعطاه الله من البينات والآيات، كل ذلك لماذا؟ ليهتدوا إلى الله تبارك وتعالى. ماذا قال الله تعالى؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. يعني الأصل أن الرسل تأتي لتأخذ بيد البشر إلى الله عز وجل بطريق الاستقامة والهداية، والأصل أن الناس إذا اتضحت أمامهم الطريق بظهور المعجزات وجاءتهم الكتب الدالة على طريق الله عز وجل في التوراة والإنجيل، الأصل أن يستقيموا وأن يثبتوا على ذلك وأن يتركوا أهواء نفوسهم. لكن بنو إسرائيل لهم طبيعة خبيثة أنهم لا ينتفعون بالهدى، وأنهم لا يستفيدون من النصح والإرشاد، وأنهم ينقلبون على أعقابهم كلما تهيأت لهم الفرصة، وقد ذكر الله عنهم ذلك في مواضع كثيرة. طيب ما السبب في ذلك؟ قال الله تعالى استكبرتم، وفي الآية الثانية سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي اتخذوه سبيلا. انظر إلى هذه الأوصاف الخطيرة التي يذكرها ربنا عز وجل في عموم الخلائق، لكن جاءت في سياق الحديث عن مين؟ عن بني إسرائيل، فهم الأحق والأولى في الدخول في هذه الآية. لكن الآية وإن كانت عامة في صيغتها لكنها خاصة من حيث الورود والنزول.
ففريقا كذبتم كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام.
يعني كان ممكن أن نذكر عن أنبيائهم ليس عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني السياق يذكر عن الأنبياء السابقين، فهم قتلة الأنبياء من جهة وكذبوا الأنبياء الذين أرسلوا إليهم على سبيل الخصوص. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الآن الخطاب ليس مع هؤلاء مباشرة، لا نزال نتكلم عن الأقدمين من بني إسرائيل، يعني لم يكن قد بعث النبي عليه الصلاة والسلام، فقبل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم قتل وكان منهم تكذيب. قتلوا زكريا ويحيى وكذبوا عيسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بنو إسرائيل الخبيثتين، فكذبوه من جهة وحاولوا قتله من جهة، لكن الله عز وجل قال والله يعصمك من الناس. ولو أردنا أن نجمع المحاولات التي حاول بها بنو إسرائيل قتل النبي عليه الصلاة والسلام لوجدناها كثيرة متعددة، فمرة في بني النضير، ومرة في خيبر عندما سموا الشاة، وغير ذلك حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأنبياء السابقون إما أنهم قتلوهم أو كذبوهم، ونبينا عليه الصلاة والسلام كذبوه من جهة وحاولوا قتله من جهة.
ففريقا كذبتم كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وفريقا تقتلون كزكريا ويحيى عليهما السلام. ولم يقل قتلتم لوفاق الفواصل.
يعني الآيات كلها السابقة يعملون تعملون هنا عن كذا، فهنا أتى بكلمة تقتلون موافقة للفاصلة، وإشارة إلى شيء آخر، وهو أن هذه الطبيعة مستمرة في بني إسرائيل بقتل الأنبياء والرسل والدعاة والمصلحين إلى آخر الزمان. يعني هذه الطبيعة، يعني هل التكذيب للأنبياء انتهى بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن هم الآن ماذا سيفعلون بعد ذلك؟ ما عاد في تكذيب الأنبياء خلاص، وإنما بقي في قتل أتباع الأنبياء، في قتل أتباع الأنبياء، وهذا مشهود في كل عصر بما يفعله اليهود من قتل وإثارة للحروب وغير ذلك من الخبث الذي عندهم.
أو لأن المراد وفريقا تقتلونه بعد، لأنكم تحومون حول قتل محمد صلى الله عليه وسلم. لولا أني أعصمه منكم، ولذلك سحرتموه وسممتم له الشاح.
سبحان الله.
والمعنى ولقد آتينا يا بني إسرائيل أنبياء.
طبعا السحر ما كان المراد منه القتل، وإنما المراد منه الأذى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد حصل ذلك وثبت أثر السحر في جسد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على أنه مرض من الأمراض الجائزة في حق الأنبياء، وليس السحر الذي هو مصدر الوحي كما قال الكفار وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. لا، هذا الكلام ليس، هذه الآية لا تنفي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الظالمين من الكفار والمشركين قالوا إن مصدر الوحي هو السحر، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا فيما يأتي به من الوحي، أما السحر الذي هو حالة جسدية فهو جائز في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أصيب النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في جسده وفي نفسه، لكن لم يكتب عنه في هذا الوقت أي وحي، لذلك بقي الوحي معصوما والسحر ثابتا للنبي عليه الصلاة والسلام.
والمعنى ولقد آتينا يا بني إسرائيل أنبياءكم ما آتيناهم فكلما جاءكم رسول منهم بالحق استكبرتم عن الإيمان به.
لذلك كان بنو إسرائيل من أكثر الناس أنبياء ومرسلين، وكانوا من أسوأ الناس إجابة للأنبياء والمرسلين.
فوسط بين الفاء وما تعلقت به همزة التوبيخ والتعجب من شأنهم.
أفكلما جاءكم رسول، نعم،
وقالوا قلوبنا غلف.
الآن أيضا هذه كلمة قالها بنو إسرائيل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا قلوبنا غلف، أي أنها مغلفة مغلقة، قد يعني أحكم عليها بالقفل والإغلاق حتى أنها لا تنتفع من القرآن أو السنة أو النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المعنى أخوان الآخر، يعني هذا السياق الجميل من التفسير في معنى أدق منه، وهو وقالوا قلوبنا غلف، أي أنها ممتلئة علما وحكمة ونحن بغنى عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأن هذه الآية جواب عما قيل في الآية السابقة، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. هنا ماذا قالوا؟ وقالوا قلوبنا غلف، أي أنها مليئة علما وحكمة، فلسنا بحاجة إلى اتباع نبي من الأميين.
وقالوا قلوبنا غلف جمع أغلف، أي هي خلقة مغشاة بأغطية، مغشاة بأغطية لا يتوصل إليها ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا تفقهه.
كما قال المشركون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، يعني لا تتعب نفسك في هدايتنا، فقلوبنا لا يصل إليها ما تدعو أنت إليه.
مستعار من الأغلف الذي لم يختن، بل لعنهم الله بكفرهم، فرد الله أن تكون قلوبهم مخلوقة كذلك، لأنها خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق.
ودائما وأن الذين يستكبرون عن قبول الحق يتعذرون بذلك ويقول نحن يعني لم يقدرنا الهداية، نحن يعني خلقنا هكذا، نحن جبلنا هكذا، يعني يحاولون أن يجدوا لأنفسهم معاذير في ترك الحق وفي إباء الهداية. لكن رب ماذا يقول؟ بل لعنهم الله بكفرهم، بل لعنهم الله بكفرهم. إذن عدم الاستجابة من قبلهم ليس لأن قلوبهم غلف، ولكن لأن الله طردهم وحرمهم وأبعدهم عن الانتفاع بماذا؟ بكفرهم، بسبب كفرهم. طيب الكفر أخوان أكارم يعني شيء كان به كثير من الصحابة وأسلموا واهتدوا. الكفر أيها الإخوة عند عدم وجود الرسول أو النبي هذا لا يعتبر مشكلة. ليه؟ لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن المشكلة أن بني إسرائيل كانوا على الكفر وقد جاءتهم الرسل والبينات والمعجزات، ومع ذلك بعد اتضاح كل ذلك بقوا على الكفر، ليس جهلا وإنما عنادا واستكبارا. إذن الكفر أيها الإخوة ليس مشكلة عند عدم وجود الأنبياء والرسل، لكن الآن الكفر المشكلة عندما يأتي الأنبياء والرسل ثم بعد ذلك أن يبقى الإنسان على الكفر استكبارا وعنادا، يستصغر الأنبياء والرسل ويستخف بالمعجزات والبينات، هنا المشكلة. لذلك في قريش كثير من كان كافرا يعبد الأوثان أسلم وصار صحابي جليل. ليه؟ ما كان في عناد، ما كان في كبر، ما كان في جحود، لكن هناك من رأى المعجزات والبينات من قريش ومع ذلك ما أسلم. ليه؟ لا لأنه كان كافرا، لكن لأنه كان متكبرا، كان معاندا. وكذلك بنو إسرائيل، قال الله تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم الذي كان مقرونا بالعناد والاستكبار.
وإنما طردهم بكفرهم وزيغهم، فقليلا ما يؤمنون. فقليلا صفة مصدر محذوف،
أي إيمانا قليلا، إيمانا قليلا. فهنا قليلا صفة لمصدر محذوف وهو مفعول مطلق لفعل مقدر،
أي فإيمانا قليلا يؤمنون. وما مزيدة
يعني صلة، فقليلا إيمانهم، فقليلا إيمانهم، يؤمنون قليلا. نعم.
وهو إيمانهم ببعض الكتاب، وقيل القلة بمعنى العدم.
يعني هنا المراد فقليلا هذه الصيغة، وإن كانت تشير إلى وجود إيمان منهم قليل، لكن عادة تستخدم هذه الصيغة ويراد منها العدم، أي لا يتحقق منهم الإيمان أبدا. طبعا هذا لمين؟ لمن استكبر وعاند. فهؤلاء لا يرجى إيمانهم ولا يرجى إسلامهم ولا هدايتهم. طب يا ترى نحن عندما نجلس مع إنسان كافر، هل نميز من هو الذي استكبر والذي لم يستكبر؟ لا نعرف، الله يعلمهم لكن نحن لا نعلمهم. طب ما هو المطلوب منا؟ المطلوب منا أن ندعو الجميع وأن نبلغ الجميع وأن نناقش الجميع وأن نجادل الجميع، ثم بعد ذلك ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
وقيل غلف تخفيف غلف، وقرئ به جمع غلاف، أي قلوبنا أوعية للعلوم، فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره.
خصوصا أن الأميين من قريش كانوا يتعلمون من بني إسرائيل، فكيف تعكس الآن القضية ويصير بنو إسرائيل أتباعا للنبي الأمي يتعلمون منه، وقد نص الله على ذلك. نعم، أنه إيش؟ النبي الأمي، ذكرها في القرآن الكريم. وفي الآية الثانية: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. إذن صار بنو إسرائيل الذين عندهم علم من الكتاب صاروا متعلمين وأتباعا لهذا النبي الأمي، فاستكبروا عن ذلك وهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا أميا من قومه الأميين، ولم يروه سيد الخلق وخاتم المرسلين وهو يعني سيد الخلائق جميعا، وأن الأنبياء الذين أرسلوا سابقا ومنهم أنبياء بني إسرائيل قد أخذوا العهد على بني إسرائيل أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، بيّنوا علاماته ووصفوا أوصافه ودلوا على آياته، وكان عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم. قال الله تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم،
أي قلوبنا أوعية للعلوم، فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره. أو
طبعا هذا شأن الجاهل، العالم مهما تعلم لا يستغني عما عند غيره، وذلك لأن الله يقول: وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالاستزادة من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. هذا إن سلمنا أن بني إسرائيل كان عندهم من العلم ما يغني عن غيرهم، بل نقول إن العلم الذي كان عندكم ينص على وجوب اتباعكم للنبي عليه الصلاة والسلام، فالقضية ليست قضية علم وإنما قضية كبر وعناد.
أو أوعية للعلوم، فلو كان ما جئت به حقا لقبلنا.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.